يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس السادس من شهر رجب لعام 45,400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 49 بعد 100 الأولى ضمن الموسم الرابع من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. سائل من مصر يشهد الله على حبكم في الله، يقول: لو تكرمت يا شيخ وضح لي هذا الأمر، لأني في حيرة من أمري، أنا سلفي والحمد لله، لكن أشكل علي أن كثيرا من دعاة السلفية اليوم تجاوزوا الحد في طاعة ومدح أولياء الأمور مع ما هم واقعون فيه من المخالفات الشرعية، فهل هذا فعلا من منهج السلف؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الحلقة من حلقات هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وكما عودنا مستمعينا أننا نجيب على أسئلة الإخوة الكرام، وأول هذه الأسئلة هو هذا السؤال الذي وردنا من مصر، والذي يشهد فيه صاحبه على حبه لنا، فنجيبه قائلين: أحبك الذي أحببتنا فيه. ونسأل الله تبارك وتعالى، كما جمعنا في الدنيا على هذا المنهج القويم، أن يجمع بيننا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بالنسبة لسؤاله والمتعلق معاملة الحكام، لأن الأخ السائل لاحظ أن في هذه المسألة خروج عن الصراط المستقيم وعن الهدي القويم، يعني من غلو بعض الشباب ومن جفاء البعض الآخر، فهو أشكل عليه يعني هذا الحال، يسأل عن الطريقة المثلى والمنهج الوسط في هذا الباب، يعني في باب الظن بولاة الأمر عند وقوعهم في المخالفة والمعصية، وما هو منهج سلف هذه الأمة في مثل هذه القضية التي أصبحت امتحان للناس يتميز بها السني عن البدعي، عن المخالف لمنهج أهل السنة، سواء كان تكفيريا أو سروريا أو حزبيا، وهؤلاء جميعا منهجهم وطريقتهم في التعامل مع الحكام المسلمين طريقة خالفة لما عليه سلف هذه الأمة. الذي ينبغي أن نعلمه أولا أن هذا الحاكم بشر كسائر البشر، يصيب ويخطئ ويعصي ويطيع، بل وقد يجاهر بالمعصية أحيانا، إلا أن معاملة هذا الحاكم ليست كمعاملة غيره، وهذا لمكانته ومنصبه. الشرع جاء لدرء المفاسد وجلب المصالح، لو ترك الأمر في التعامل معه كالتعامل مع سائر الناس وسائر الرعية لا وقعت فتنة عظيمة وفساد كبير، لأن السلطان لا يقبل أن تنكر عليه بأي طريقة، هو قد يقبل منك إذا أنكرت عليه وحفظت له كرامته ورعيت هيبته ومنزلته. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا أولا أمر نبي الله موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون الحاكم والطاغية المتجبر الظالم، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا الظالم يأمر الله جل وعلا نبيه موسى عليه السلام أن يذهب إليه وأن يخاطبه بهذا الأسلوب رجاء استجابته ورجاء قبول نصيحته، والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه من حديث عياض أنه قال من أراد أن ينصح لذي سلطان، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، يعني لا يظهر هذا علانية للناس، ما دام أنك تريد النصح لجهة معينة. الواجب عليك من الناحية الشرعية ومن الناحية العقلية بل وحتى من الناحية الذوقية أن تذهب لذلك لذاك المعين لذاك الذي تريد نصحه المنصوح وتختار الأسلوب المناسب مع أمثاله وتقدم له هذه النصيحة فلا يبده علانية قال عليه الصلاة والسلام هذا خطاب نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا الذي جاء في حديث ابن عباس وهو كما يقولون راوي حديثا من أحاديث الإنكار على ولي الأمر في قوله فإن كنت لابد فاعلا فليكن بينك وبينه هذا الشطر الذي حذفه من سياقه من أراد أن يمرر جواز الإنكار العلني على ولي الأمر في غيبته وادعى أنه جعل نقاط ولم يجعل نقاط يعني كان كاذبا في ادعائه هذا وحتى لو فعل هذا فإن هذا لا يستقيم لأن هذا الكلام هو محل الشاهد من الحديث فكيف نعمد إلى محل الشاهد من الحديث ونحذفه ونحن نستدل على مسألة الإنكار العلني وندعي أن هذا الحديث يقدم على حديث عياض وأن فيه الدليل على جواز الإنكار العلني وهذا لا يصح لا يصح أبدا واستدلال مردود على صاحبه لأجل هذه الأمور كلها فحتى لو كان هو راوي الحديث لا يصح هذا الاستدلال لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإن ادعى من ادعى كذبا وزورا أنه أنكر على ولي الأمر في غيبته علنا لما أنكر صنيع علي بغلاة الخوارج السبائية الذين ألهوه وقد رد على هذه الشبهة بل يعني ربما لا 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 نسميها شبهة أصلا على هذه السخافة رد عليها أخونا الشيخ حسان في رد صوتي على ذاك الملبس الذي استدل بها على جواز الإنكار العلني على ولي الأمر وادعى كذبا وزورا أن ابن عباس وقع في هذا الإنكار خالف حديث رسول الله وخالف ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الدعوة وهؤلاء لا يفرقون بين إنكار المنكر إنكار الشيء الذي يعتقد أنه منكر والشيء هنا هو هذا الصنيع القتل بالتحريق القتل بالحرق وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رأى شناعة هذا الأمر وأن مثل هذا يظهر في الأمة والعهد بينها وبين النبي قريب، فهاله هذا الأمر فعزم على قتلهم بأبشع طريقة وهي أن يحرقهم، ولم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يعذب بالنار إلا الله تبارك وتعالى، إلا رب النار جل وعلا. وهذا هو الإنكار، ابن عباس أنكر هذا الفعل، قال لو كنت أنا ما فعلته. وابن عباس كان في واليا على لعلي على البصرة أو قاضيا، يعني ممن يحكم ويطبق الأحكام. ففرق بين إنكار المنكر والإنكار على من وقع في المنكر، بدليل أنه لم يرد ذكر اسم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه المسألة، واتضح للناس جميعا أن هذا الصنيع منكر وأنه غير جائز شرعا، لأن فيه مخالفة صريحة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهؤلاء لجهلهم وجهل من يأخذون عنهم وقعوا في مثل هذه الأمور وجعلوها شبها ليمرروا قولهم المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة والموافق لمنهج الخوارج أو القعدية من الخوارج، نسأل الله العفو والعافية، لأن منهج القعدية يخالف منهج أهل السنة، فهم يرون الإنكار العلني على ولي الأمر بهذه الصورة، وادعاء الضوابط ما الضوابط هذا لا محل له من الإعراب. أي ضوابط في مخالفة صريح حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ففرق بين هذا وذاك، وولي الأمر إذا وقع في المنكر نرد عليه، ولكن فيما بيننا وبينه نذهب إليه أو نراسله كما يفعل علماؤنا في مراسلاتهم الكثيرة، يعني حتى في عصرنا هذا للملوك والحكام فيما يرونه أنه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى ومعصية لله عز وجل. وفي هذا محافظة على مكانة ولي الأمر. ولعلنا جميعا لاحظنا مراسلة الشيخ ربيع للرئيس الجزائري السابق والأسلوب الذي كتبت به، وكيف رد الرئيس جزاه الله خيرا ورحمه الله تبارك وتعالى على رسالته وثنائه عليه. هكذا ينبغي أن تسير الأمور. عودا إلى سؤال الأخ، نحن نعتقد أن منهج أهل السنة والجماعة هو منهج الوسطية والاعتدال، وسط في كل شيء، بين غلو الغلاة وجفاء الجفاة. الغلاة في هذا الباب الخوارج بجميع طوائفهم، سواء القعدية أو غيرهم. هؤلاء معاملتهم للحكام أو معاملتهم أو تعاملهم مع أخطاء الحكام واضحة جليا. الحاكم عندهم إذا وقع في الكبيرة على قاعدتهم أنه يكفر الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام، وإذا وقع منه هذا يرون جواز بل وجوب الخروج عليه، الخروج عليه بالسيف، وقد فعلوها على مر التاريخ، على مر التاريخ، وخرجوا على الخيار من هذه الأمة، خرجوا بناء على هذا الاعتقاد، على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن كان هؤلاء وصفهم العلماء بأنهم ثوار وليسوا بخوارج، إلا أنهم وقعوا فيما وقع فيه الخوارج، رأوا التغيير بالسيف، رأوا التغيير بإزاحة الخليفة، ليس هذا فحسب بل إزاحته وقتله، وهو من هو في فضله ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. وقتلوا بعد ذلك أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهكذا جرائمهم لا تزال حتى يومنا هذا، لم يتوقفوا ولم يتوبوا ولم يغيروا ولم يرجعوا إلى جادة الصواب وينتهجوا المنهج الحق في هذا الأمر. والطائفة الأخرى طائفة الجفاة، والجفاة العلماء دائما وأبدا يمثلونهم بالمرجئة، المرجئة الذين يعتقدون أنه لا تضر مع الإيمان معصية، سواء كانت من الحاكم أو من غيره. وفي حق الحاكم ربما يعتقدون أن الإنكار عليه غير لازم، لما؟ لأنهم يعتقدون هذه العقيدة الباطلة لا يضر مع الإيمان معصية، وبالتالي يقعون في مدحهم وهم واقعون في المخالفات الشرعية إلى الأذقان، إلى الأذقان. وفرق بين أن تصبر على حاكمك في ظلمه ومخالفته، وبين أن تثني عليه وأن تمدحه وهو على ذلك الحال. أهل السنة والجماعة لا يمدحون بهذه الطريقة، بل الإمام أحمد عليه رحمة الله كان ينهى أبناءه من أن يترددوا على السلاطين، أو من أن يقبلوا عطايا السلطان، وقد هجر الإمام أحمد ابنه صالح لأجل أنه قبل هدية سلطان، فقال له: إما أن ترجعها وإما أني لا أكلمك أبدا، وما كلمه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. نحن لا ندخل، هو صحيح ما ذكره السائل، هناك بعض المبالغات في هذا الباب، والمبالغات دائما وأبدا تؤدي إلى التجاوزات، الناس يتجاوزون الحد عند هذه المبالغات، فلست مطالب بالثناء عليه ومدحه ذاك المدح الفاحش، وأنت والناس جميعا يعلمون أن هذا لا ينطبق عليه، كما يفعل بعضهم يشبه الحاكم بالخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه، أو بغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا لا ينبغي. نحن لا ندخل في هذا، لا ندخل في هذا، وهذا يفعله علماء السلاطين، هؤلاء الذين لا يأتي بهم السلطان إلا لأجل هذا. قديما قالوا، كانوا يقولون شعرا فيه ومديح وما إلى ذلك، والآن يعني هذه الثناءات المبالغ فيها، المبالغ فيها. لا بد أن يكون ميزاننا هو ميزان العدل، وميزان العدل هو ميزان الشرع، الموافقة أو المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الرجل وقع في كبائر الذنوب وطامات وعظائم، وأنت تثني عليه، معليش أنت تصبر عليه، أنت تصبر عليه كما أمرت، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك كما قال عليه الصلاة والسلام. أما أنك تثني، معناه أنك أصبحت تثني على الباطل، وتثني على الشر، وتثني على المعصية، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا يعني الذي نعتقده منهجا سليما في هذا الباب، يعني لا نسلك مسلك أهل التهييج وأهل الدعاء على السلطان وإثارة الغوغاء عليه، وهذه الدعوات دعوات الجماعات الحالية والمحلية في زماننا، هذا صنيعهم، يعني معارضة ومعارضة ويلا، ويصرحون بها أن منهجهم هو المطالبة والمغالبة، المطالبة والمغالبة، يعني إما أن يستجيبوا لنا ولمطالبنا، وإما أن نحصل عليها بمغالبة هؤلاء ونزع اليد من طاعة وحمل السلاح. قال هو أنا كذلك نحمل السلاح، خالد نزار يحمل الكلاش وأنا ما نحملش الكلاش، نسأل الله العفو والعافية. وكان هذا الرجل المسؤول كان أفقه منه، قال أنا نحمل الكلاش، أنا راني دولة، وصحيح أنا ولي أمر، لو كان الأمر هكذا في البلد كل الناس بالسلاح وكل الناس كما هو الحال في اليمن مثلا، تحب تروح تشري دبابة تشري دبابة، نسأل الله العافية. الناس راهم غير بالسلاح، سلاح الصيد، وراهي مشاكل عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. فمثل هذه الأمور التي فيها تحقيق مصالح العباد من الأمور الشرعية التي ينبغي مراعاتها. فنحن لا نرضى ولا نسلك ولا ندعو إلى هذا المنهج، منهج التهييج، ولا إلى المنهج الآخر، اقعد وطبل للسلطان في كل ما يفعله. لا، السلطان إذا استوجب الأمر أن ينصح نصحناه، السلطان لا يهيج عليه الناس، السلطان إذا نصح ينصح بالطريقة النبوية، ولا بد من ذلك. لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علمه، هذا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المسلك الوسط ومسلك الاعتدال الذي نتعبد الله تبارك وتعالى بالسير عليه وسلوكه، نسأله جل في علاه أن يثبتنا عليه وأن يجعلنا من المدافعين عنه والمتمسكين به والواقفين في وجوه مخالفيه ومعارضيه، ثم بعد ذلك يدعي هؤلاء أن هذا هو منهج السلف، وأن وينسبون هذا لعلمائنا من المعاصرين وحتى من المتقدمين. منهج الإنكار العلني، قال لك هذا يقول به الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني والشيخ العباد، والبارح أحدهم قال لي الشيخ الفوزان، يا سبحان الله العظيم. قلت له ألم تسمع لما أخبروه الشيخ الفوزان أن عندنا من ينسب هذا إلى الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز؟ قال هذا كذاب، هذا كذاب بصريح العبارة. كيف يقول عنه كذاب ثم هو يتبنى نفس هذا المنهج؟ هذا الكذب المفضوح، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وأنا استشفيت من هذه الهراءات وهذه الافتراءات على أهل العلم والفضل، أن القوم لا يفقهون كلامهم، ما يفقهش الكلام. أحدهم قال لي أنت كنت تثني على الإنكار العلني. كيف أثني على الإنكار العلني؟ الثناء لما قلت أن هذا الرجل سبق إلى هذا، قال بهذا غيره، قال بهذا الشيخ مقبل، وضعف حديث عياض. لكن المشكلة عند هؤلاء لا يفرقون بين قول القائل، أنا إذا قلت قال به أحدهم هذا يعتبر ثناء على هذا القول، هؤلاء الجمهور قال بخلافه، ممن هم أعلم من الشيخ مقبل رحمه الله ومقدم عليه وأفضل منه وأرفع منزلة وقدرة، لو كان ثناء. أنا أردت أن أبين أن هذا ما هوش أول من قال به، سبق إليه. ولكن هؤلاء المساكين ما خبروهمش أن الشيخ مقبل قد رجع عن هذا القول، قال به ثم رجع عنه في آخر حياته، لأنهم ما تعودوش على الرجوع، لأن مقدسهم لا يرجع على قول قاله أو رأي رآه أبدا. هذا الذي عايشناه فيه ما يرجعش إلا النزر اليسير، حتى في التراجعات أحدث لنا ما أطلقه بعض إخواننا أو بعض المشايخ التعديلات السرية. كاش واحد على وجه الأرض يتعبد الله بنشر الحق وبيانه للناس يدير تعديل سري يخشى أن يقول أخطأت في هذه المسألة وتبين لي خطأي وإني أعلنها مدوية أني رجعت عنه وأقول بخلافه؟ ما كانش هذه ما كانش. هذه ثانية هذه كذلك ينكرونها، لا يستطيعون ذلك. واقع هذا تعديلات سرية، يعني الناس أخذوها عنه لا ينبهون أنه تراجع عنها أبدا، يعني حتى وإن لم يعلن هذا التراجع، كأن التراجع قديم يعني موجود، مازال غير ما قالوا الناس أنه تراجع عليها قبل أن يقولها، قبل ما يقولها تراجع عليها، يعني هذا الكلام الباطل الذي قاله، نسأل الله العفو والعافية. هذه مشكلة هؤلاء. أكتفي بهذا جوابا على سؤال الأخ، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياه وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الاشتراك في صندوق التعاضدية الوطنية للتعليم حيث يقتطع مبلغ اشتراك في كل شهر، وبعد ذلك يأخذ تعويضات على التحاليل والعمليات وبعض المنح، جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جوابا على هذا السؤال، وهو ثاني سؤال في هذا اللقاء والمتعلق بقضية الاشتراك في صندوق أو التعاضدية الوطنية للتعليم، يعني التعاضدية هذه هيئة تجمع اشتراكات الموظفيها، وبعد ذلك يعني إما أن تجعل لهم عمرة أو تجعل لهم إعانات أو تجعل لهم تعويضات في بعض المجالات، كما جاء في السؤال أنها تعطيهم تعويضات على التحاليل الطبية والعمليات الجراحية، يعني مثل هذا كله يعني يدخل في حكم عقود التأمين، وعقود التأمين في حقيقة أمرها أنها من عقود الغرر، لأن أصحابها يدفعون مالا ولا يعلمون ولا يدرون ماذا سيجنون من هذا المال، ربما يستفيد من هذه التعويضات وربما لا يستفيد، لأنه ممكن ما يلجأش لهذه التحاليل ولا يلجأ إلى العمليات الجراحية، عافانا الله وإياكم جميعا. فهذه الصفة تجعلها من العقود الغير جائزة شرعا، لأنه في الإسلام ما عندناش غنم على حساب غرم، ما تدفعش مال وانت لا تدري ماذا ستجني من وراء هذا المال، وبالتالي إذا كانت هذه اختيارية وهذا هو الظاهر فإنه لا يجوز الاشتراك فيها لأجل هذه العلة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم، إخوة يسألون عن حكم إنشاء جمعية لبناء مسجد، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا السؤال متعلق بحكم الاشتراك أو إنشاء جمعيات لبناء جمعية لبناء المسجد، يعني هذا من عموم أوجه الخير، هذه الجمعيات التي تجتمع لفعل خير كيفما كان، جمعية لإعانة الأرامل أو جمعية لبناء المساجد أو بناء المستشفيات، هذا من الخير العام ومن البر. والله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني إنشاء هذه الجمعية لا حرج في ذلك، ولكن شرط أنها ما تكونش في جمعيات فيها خليط من الناس وكل واحد عنده وجهة ليقع بعد ذلك الصراع في هذه الجمعية، الصراع الحزبي عياذا بالله. الناس تجعل عملها هذا خالصا لوجهه تبارك وتعالى، ويدخل من دخل فيها لأجل هذا الغرض، للتعاون على بناء مسجد فحسب، ولا يتعدى ولا يتطاول. إذا كان الأمر كذلك فليتوكل على الله. هذا من الخير الذي أمرنا أن نسارع إليه وأن نتنافس فيه، ولكن بهذا الضابط وهذا الشرط، يعني ما تدخلش في النزاعات والمشاكل التي نسمع عنها هنا وهناك عن هذه الجمعيات، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة في الإنكار على إمام مبتدع إذا ذكر شبهة ولبس بها على المصلين؟ هل ننكر عليه بعد الصلاة أمام المصلين ونبين شبهه؟ نرجو أن تبين لنا كيفية التعامل معه، علما أني رأيت أخا قام بعد صلاة الجمعة ورد عليه افتراءه على العلماء لما طعن في شيخ الإسلام والشيخ ابن عبد الوهاب، مما سبب فوضى في المسجد، بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن الطريقة الصحيحة للإنكار على الإمام، ما هوش الإمام العام، إمام الصلاة. قال: الإنكار على الإمام المبتدع الذي قد يقع في مخالفات في صلاته، أو قد يلقي شبه على المصلين في دروسه وخطبه وما إلى ذلك، وقد جربوا معه طريقة وهي طريقة الخطاب المباشر، ينوض بعد الصلاة ولا بعد الدرس ولا بعد الخطبة، وهذه مع الأسف يستعملها بعض الشباب، بل بعض حتى إخوان بعض الكهول، يقوم للإمام ويبدأ هكذا على رؤوس الأشهاد، هو بحجة أنه ينصحه، وهو في الحقيقة يفضحه، لأن النصيحة ما وهذا أسلوبها ولا هذه طريقتها. الواجب أنه يذهب للإمام، وإذا صدر من الإمام ما يراه هو خطأ يسدي له النصح ويبين له: يا شيخ، قولك كذا وكذا في شيخ الإسلام ابن تيمية هذا خطأ، والشيخ الإسلام ابن تيمية إمام من الأئمة الأعلام بدليل قول وشهادة العلماء له، ويأتيه بشيء من هذه الشهادات ينبهه على خطأه ويقيم الحجة عليه. إذا استجاب فاللهم بارك، إذا ما استجاب يحاول أنه يبلغ هذا للناس، لأنهم سمعوا منه هذه الشبهة التي ربما تكون سببا في ضلالهم، يأخذ صورة سيئة عن هذا الإمام. ونحن مأمورون بالدفاع عن أئمتنا وعلمائنا، ما نقولوش الأمر لا يعنينا كما يفعل بعض الناس، يقول لك الأمر ما يعنينيش أنا، يا بيناتهم خليها بيناتهم، والقضية حق وباطل، قضية محق ومبطل، المحق وجب عليك أن تسانده وأن تقف معه، لا لشخصه ولكن لأنه نصر الحق، وإذا تأخرت كنت مخذلا، هذا هو المخذل، لا ينصر أخاه في مواطن يحتاج فيها إلى نصرته، ويقولوا اسكتوا، هؤلاء يطعنون ويلقون في الشبه و و و و و وأنتم اسكتوا. الراجل دار بيان وسماه شهادة للتاريخ يحذر من هؤلاء. في البداية قال أنا ما سقطهمش، الأتباع سقطهم، بس شوف أنه مخطط، ما سقطهمش، أنا قلت إخواني، وهذه إخواني سرعان ما تبددت، وبعدها ولو يطوفوا في البلاد ويحذرون. وقال لك أسقطوا عنهم المشيخة، يعني ما همش شيوخ، كانوا شيوخ قديما، الآن لا، وطلعوا لنا قائمة جديدة، قال لك هؤلاء هم الشيوخ. هم بعد لعلهم تفطنوا لعورهم وعيبهم، وأن هؤلاء الذين قدموهم لا يصلحون، لا يصلحون لأي شيء، نسأل الله العافية. ما تقدرش تحطوا هذا معلم قرآن للناس، ربما يصلحون أن يكون قيما في المسجد كما هي الوظيفة الرسمية لبعضهم، والناس شيخوهم وكذا، نسأل الله العفو والعافية. احنا ما عندناش اشكال في هذا الباب، يرفعوا من شاء ويقدموا من شاء، لكن العبرة بالحقائق. والسلفيون والحمد لله رب العالمين ما همش رعاع، كل من أتى ساقهم إلى ما يريد، الحمد لله السلفي الآن يعرف ويميز ويسأل عن الدليل، تربى على إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة، وهذا هو الواجب، ولله الحمد والمنة. فاحنا هذه طريقتنا، وهذه طريقة سلفنا في مثل هذه القضايا، ننصح ونبين، نبين لهذا الإمام، إذا هذا الإمام يعني كتمها ولم يبينها نبين الخطأ نحن، وندعو الناس إلى خلافه، هذا واجب علينا، لا يجوز لنا السكوت عن الباطل، لأنه كما أن الدعوة إلى الباطل وقول الباطل، القائل يوصف بأنه شيطان ناطق، فالساكت عن الحق هذا يوصف بأنه شيطان أخرس، ونعوذ بالله من شياطين الإنس والجن جميعها. والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الحج الواجب بدون تصريح حيث يدخل المملكة بتأشيرة غير مخصصة للحج؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السائل يريد أن يحرجنا على الهواء، يعني في الحقيقة مخالفة للأنظمة، مخالفة لولاة الأمور سواء عندنا أو عند غيرنا. الإنسان يسعى في الطريقة النظامية للحج، وهؤلاء الذين يحجون بهذه الطريقة يعني الغير نظامية يعرضون أنفسهم للعقوبات، والعقوبات قد يعني يكون فيها بهدلة لهم، يعني يؤخذ الإنسان للترحيل، والترحيل عبارة عن سجن وما إلى ذلك. أنا أعتقد أنه هذا يدخل في عموم عدم الاستطاعة إذا ما وجدش التصريح والترخيص، ومن منعه يتحمل مسؤوليته. هذا الذي أعتقده في هذا الباب. ولا أقول أنه من حج بهذه الطريقة حجه باطل، لا، ما عندوش علاقة بالحج، بصحة الحج من عدمها، إلا أنه هذه الطريقة فيها هذه المخاطرة التي قد تؤدي إلى المخالفة. فنسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولسائر إخواننا، وأن يمن علينا وعليهم بحجة إنه سميع مجيب، والله هو الموفق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم هذه المعاملة؟ مستورد للذهب يعطي كمية من الذهب لأشخاص على أن يبيعوا ذلك الذهب ويأخذ الفائدة، ثم يأخذ هذا المستورد المبلغ الذي اتفقوا عليه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال المتعلق بهذه المعاملة، هذا المستورد الذي يستورد الذهب، يعني حلي الذهب الغالب يستورد بالجملة، ثم لأنه الدولة تعطي الاعتماد، اعتماد استيراد الذهب لأشخاص معينين يقومون بتوزيع هذه السلع ولا هذا الذهب على زبائنهم. هذا هو الأصل. هذا يقول يعطي كمية من الذهب لأشخاص على أن يبيعوا ذلك الذهب ثم يأخذوا الفائدة. الذهب من الأصناف الربوية، والأصناف الربوية شرطها في التعامل بها إذا كانت من نفس الجنس أو النوع، فأن تكون يدا بيد مثلا بمثل، ذهب بالذهب مثلا، أن تكون يدا بيد وأن تكون مثلا بمثل، يعني 10 غرام من هذا الذهب 10 غرام من نوع آخر من هذا الذهب، يعني ما هوش من شيء آخر، شرط التقابض والمماثلة. أما إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إلا أن يكون يدا بيد كما جاء في الحديث. وهنا اختلاف الأجناس، لأنه سيبيع ذهب بدراهم، يعني يجب أن يتحقق فيه شرط التقابض أن يكون يدا بيد. وهذا الذي يبيع لهؤلاء ثم يأخذ منهم قيمة هذا الذهب لا يجوز له التعامل بهذه الصفة، لأن السائل في سؤاله نوع تعمية، قال يعطي كمية من الذهب، وفي الحقيقة لا يعبر عن هذا بالعطاء، ما هوش يعطي، هذا يبيع، كمية من الذهب لأشخاص، والبيع هنا لابد أن يكون يدا بيد، ما يجوش أنه يعني التقابض يكون فاصل بينهما في الزمن في الوقت. أما إذا قال هذا بمثابة توكيل، إذا كان توكيل هذا حكم آخر، يعني يقوم بتوكيله ليبيع له هذا الذهب، وهذا ما يكونش بهذه الصفة اللي ذكرها السائل، يعني بالفائدة التي يربحها. فإذا هذه تكون في حالة البيع، والله أعلم. وإلا هذا يكون بمثابة التحايل على الربا، يعني باش حتى يسقط شرط التقابض يدعي هذا الادعاء أنه أعطاه أو وكله ليبيع له، والصورة في الحقيقة بيع وشراء، ولهذا لا يجوز فيها الإخلال بشرط التقابض، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أطعم صاحب الكفارة 10 مساكين من عائلة واحدة هل يجزئه ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة لكفارة اليمين، كفارة إطعام 10 مساكين، هذه إذا كانت هذه العائلة فيها هذا العدد من الأفراد وهم فقراء، يصح هذا النوع من الإطعام لهذه العائلة. ونصيحتي لهذا الأخ أنه يخرج طعام، اللي هو صاع من طعام على كل واحد، ويعطيه لهذه العائلة الفقيرة أو المحتاجة، وتبرأ ذمته من هذا، والله أعلم. ويجوز كذلك إذا أخرج طعاما بقدر 10 وقدمه لهذه العائلة، والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الحديث مع الزوجة عن طريق مكالمات الفيديو مع التزامها بالحجاب الشرعي، علما أني مسافر؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا قال، ولما يوضح في سؤاله أنه هل يجوز الحديث مع الزوجة عن طريق مكالمات الفيديو؟ إذا كانت هذه زوجة كما ادعى فما أدري ما فائدة السؤال، لا حرج إذا كانت زوجته يكلمها، أما إذا كان قصده معقود عليها ولم يبني بها بعد فهذا شيء آخر. وإن كانت زوجة إلا أنه مدام لم يعلن نكاحها فأهل العلم يقولون أنه من باب سد الذرائع لا ينبغي له، أقول لا ينبغي له أن يتوسع في هذا النوع من الحديث وخاصة بالفيديو، لأنه قد يقع في تهييج شهوته وأمور أخرى نسأل الله العافية. وبالتالي إذا كان فمن باب لا ضرر ولا ضرار، إذا كان محتاجا يكلم زوجته ولو بالهاتف ولو بالفيديو عادي يكلمها ولا حرج عليه، من غير أن يتوسع إذا كانت علاقته بها كما أسلفت. أما إذا كانت زوجة ومدخول بها وما إلى ذلك فلا حرج عليه، لأنه من تعامل الزوج مع زوجته والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يفهم المسلم معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى ويتدبر فيها ويعمل بما دلت عليه؟ أرجو من فضيلتكم التفصيل في المسألة، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال وهو آخر أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بمسألة مهمة من مسائل العقيدة، ألا وهو منهج أهل السنة، منهج السلف في باب الأسماء والصفات، يعني باب أسماء الله وصفاته، ما هي الطريقة المثلى في التعامل معها، في التعامل معها أولا فهما وعملا وتدبرا وما إلى ذلك كما قال السائل. أول الخطوات في التعامل مع أسماء الله وصفاته هي فهمها ومعرفة دلالتها ومعناها، وهذا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحصاها دخل الجنة. الإحصاء على مراتب، أولها العلم بها لقوله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فالإحصاء يجمع هذه المراتب: أولا العلم والفهم وإدراك معاني هذه الصفات، كل صفة على حدة، ومعرفة دلائل هذا الاسم، وأسماء الله جل وعلا كلها حسنى وصفاته كلها عليا، صفات كمال، صفات كمال لله عز وجل. أهل السنة والجماعة لهم قواعد في هذا أو في مثل هذا التعامل. أول هذه القواعد أنهم يجرون هذه الأسماء والصفات، يعني ألفاظها، يجرونها على ظاهرها ولا يتكلفون تأويلها، وبالمثال يتضح المقال كما يقال، يسلمون بهذا المدلول الذي لغة دل عليه هذا الاسم. الله تبارك وتعالى وصف نفسه بقوله وهو العليم القدير، وهو العليم القدير. أولا يجب أن نؤمن ونعتقد، والاعتقاد هذا الاعتقاد الجازم أن من أسماء الله العليم المتضمن لصفة العلم، وأن الله تبارك وتعالى عالم بما كان وبما هو كائن وبما سيكون، وأنه قدير بمعنى لا يعجزه شيء، وهذا معنى قوله على كل شيء قدير، يعني تفيد العموم، على كل شيء قدير. نؤمن بهذا الاسم وبما دل عليه من هذه الصفة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، فنقول له علم ليس كعلمنا، ليس كعلمنا، لدليل قوله ليس كمثله شيء، وله قدرة ليست كقدرتنا. نؤمن بهذا كله، لا نقول العلم ليس العلم الذي نعرفه نحن أبدا، بل هو العلم الذي نعرفه، إلا أنه في حق الله نقول يليق بجلاله وبعظمته، لا ندخل فيما دخل فيه المخالفون لمنهج أهل الحق فوقعوا في التحريف والتعطيل والتمثيل والتشبيه، نعوذ بالله تبارك وتعالى. وهذا أصل عند السلف، وكلنا يحفظ قول الإمام مالك لما جاءه ذاك المبتدع وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال رحمه الله الاستواء معلوم، يعني لغة معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، لأن الله تبارك وتعالى ما أخبرنا بالكيفية التي اتصف بها في كل صفة من صفاته، فلا نتكلف تأويلا ولا بيانا في هذا الباب، نقول الله أعلم بالكيفية، استوى على العرش بمعنى على عرشه تبارك وتعالى، ونثبت صفة العلو لله، ولكن لا دخل لنا في الكيفية، نقول تليق أو يليق بجلاله وبعظمته. وهكذا في باقي الصفات وكل الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، نحكم هذه القاعدة ونسير عليها كما سار عليها سلفنا رحمة الله عليهم أجمعين. هذا عن المرتبة الأولى من مراتب الإحصاء. ومن إحصاء أسماء الله جل وعلا بعد فهمنا للمعنى واعتقادنا للصفة التي يدل عليها هذا الاسم، نعتقد أن صفات الله جل وعلا على نوعين: صفات جلال وصفات جمال. صفات الجلال هي صفات العظمة والكبرياء، هذا النوع من الصفات نعتقده في حق الله جل وعلا، واعتقادنا هذا يورثنا خوفا وتعظيما له تبارك وتعالى. وهذه الفائدة العملية من هذا الإيمان وهذا الفهم لمعنى هذه الصفة، هذا الفعل الذي يقابل هذا العلم أو يقتضيه هذا العلم. والنوع الثاني صفات جمال لله تبارك وتعالى، هذا النوع من الصفات التي تحلى بها ربنا كما يليق بجلاله وعظمته، كالجواد والكريم والجميل. هذه صفات يتصف بها العبد، ولكن بما يليق بحقيقته. الله جل وعلا كريم والعبد كريم، لكن كرم الله جل وعلا ليس ككرم عبده، ليس ككرم عبده. كرمه تبارك وتعالى عظيم واسع لا يحده شيء، أما العبد فكرمه محدود لأن قدرته محدودة، ولأن إدراكه محدود، ولأن علمه محدود، وهكذا. فينبغي أن نأتي على هذه الأسماء التي أخبرنا عنها ربنا جل وعلا في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأخبرنا بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وقال بيانا لفضلها: من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء يكون بهذه المراتب. هذا بإيجاز واختصار، وإلا فإني أنصح طلبة العلم وإخواننا جميعا ببعض الرسائل في هذا الباب، كرسالة القواعد المثلى للشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهي المستفادة من بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ورسالة لطيفة نافعة جدا للشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان في باب الأسماء والصفات. صلى الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا فيما رزقنا من علم نافع وعمل صالح، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يرفع الظلم عن إخواننا في فلسطين، وأن يرد كيد عدوهم في نحره، وأن يشتت شملهم ويفرق جمعهم، وأن يجعل بأسهم بينهم شديد، يا سميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء، وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.